عميق الحال.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى. الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من هدي الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى الثمرات التي نجتنيها في هذا اللقاء تكشف عن علم الحسين عليه السلام بالغيب الذي ارتضاه الله عز وجل. فقد روي عن سالم ابن أبي حفصة في كتاب كشف الغمة قال: قال عمر بن سعد وهو شاب للحسين عليه السلام: يا أبا عبد الله، إن قبلنا ناسا سفهاء يزعمون أني أقتلك. فقال الحسين عليه السلام: إنهم ليسوا بسفهاء، ولكنهم حلماء. أما إنه يقر بعيني أنك لا تأكل بر العراق بعدي إلا قليلا. وفي كتاب أعيان الشيعة نقلا عن كتاب تحف العقول قال الإمام الحسين عليه السلام: إياك وما تعتذر منه، فإن المؤمن لا يسيء ولا يعتذر، والمنافق كل يوم يسيء ويعتذر. حلانا الله وإياكم بفضائل المؤمنين، وأعاذنا من صفات المنافقين. روى المقدسي الشافعي في كتاب عقد الدرر عن أبي الأحرار عليه السلام أنه قال: لو قام المهدي لأنكره الناس، لأنه يرجع إليهم شابا موفقا، وأن من أعظم البلية أن يخرج إليهم صاحبهم شابا وهم يحسبونه شيخا كبيرا. روى ابن شعبة الحراني في كتاب أعلام الدين أنه قال الحسين عليه السلام: رب ذنب أحسن من الاعتذار منه. ولعل المراد مستمع الكريم الإفراط في الاعتذار بما لا يصح أو ما فيه كذب، والعياذ بالله. مستمعينا الكرام، نطل عليكم الآن بأبيات منسوبة للإمام سيد الشهداء الحسين عليه السلام، وهي في التحذير من الدنيا وزخار فيها: ودنياك التي غرتك منها زخارفها تصير إلى الجذاذ، تزحزح عن مهالكها بجهد، فما أصغى إليها ذو نفاذ. لقد مزجت حلاوتها بسم، فما كالحذر منها من ملاذي. عجبت لمعجب بنعيم دنيا، ومغبون بأيام لذاذي، ومؤثر المقام بأرض قفر على بلد خصيب ذي رذاذي. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كنتم وبرنامج من هدي الحسين عليه السلام. شكرا لحسن المتابعة، وإلى اللقاء.
طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 21 من شهر محرم الحرام عام 1443 هجري قمري، والمصادف للثامن من شهر شهريور عام 1400 هجري شمسي، والموافق للثلاثين من آب أغسطس عام 2021 ميلادي. في الثامن من شهر شهريور عام 1360 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثلاثين من آب أغسطس عام 1981 ميلادي، استشهد الرئيس الإيراني محمد علي رجائي، ورئيس وزرائه حجة الإسلام والمسلمين الشيخ محمد جواد باهونر، إثر تفجير قنبلة في مقر رئاسة الوزراء نفذتها عصابة المنافقين الإرهابية المعادية للنظام الإسلامي والشعب الإيراني. وكان الشهيد محمد علي رجائي قد بدأ نشاطاته الاجتماعية معلما في إحدى ثانويات طهران، وإلى جانب التدريس كان في مقدمة المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وقد تحمل في هذا الطريق أقصى أنواع التعذيب على يد جلاوزة النظام الملكي. وبعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران نصب الشهيد رجائي وزيرا للتربية والتعليم، ثم نائبا في مجلس الشورى الإسلامي، ومن بعدها رئيسا للوزراء، ومن بعد ذلك انتخب رئيسا للجمهورية. وبانتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية انتخب الشهيد رجائي أحد رفاقه من المجاهدين ضد نظام الشاه المقبور، وهو العلامة حجة الإسلام والمسلمين الدكتور محمد جواد باهونر لرئاسة الوزراء، وبالنظر إلى الروح الجهادية الدينية السامية لدى رجائي وباهونر وشعبيتهما العالية وتفانيهما في خدمة الشعب والنظام في إيران، ازدادت نقمة أعداء الشعب الإيراني من عصابة المنافقين الإرهابية عليهما وعلى كافة المسؤولين في النظام الإسلامي، خصوصا وأن تلك العصابة كانت قد تلقت الإملاءات من أمريكا لتصعيد عملياتها الإجرامية خدمة للنظام العراقي الذي كان يتلقى الهزائم آنذاك على يد القوات الإيرانية خلال الحرب التي فرضها على الجمهورية الإسلامية في إيران. فقامت العصابة المذكورة بتنفيذ تفجير في مقر رئاسة الوزراء التي استشهد فيها رجائي وباهونر رحمة الله عليهما، وقد تمت تسمية يوم 8 من شهر شهريور طبقا للتقويم الإيراني بيوم مقارعة الإرهاب. وأخيرا وفي 21 من محرم الحرام عام 726 للهجرة، توفي الفقيه والعلامة الشهير الحسن بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي المعروف بالعلامة الحلي. وقد ولد العلامة الحلي في مدينة الحلة جنوب بغداد، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، فدرس عند والده سديد الدين الحلي الذي كان من كبار فقهاء عصره، ثم انتقل لدراسة الفقه والأصول لدى كبار العلماء كالخواجة نصير الدين الطوسي والسيد علي بن طاووس والمحقق الحلي، ونال درجة الاجتهاد قبل بلوغه 18، وأصبح من كبار علماء الفقه والأصول والمنطق والفلسفة، وقد تخرج على يديه عدد كبير من العلماء والفقهاء، وللعلامة الحلي مجموعة قيمة من المؤلفات أبرزها نهج الإيمان وتبصيرة المتعلمين والقواعد والتحرير وتذكرة الفقهاء ومختلف الشيعة والمنتهى وشرح التجريد ومنهاج الاستقامة وتلخيص الكشاف. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
بريق الكلام.
من قال إن كربلاء أرض كرب وبلاء؟ ورد في كتاب بحار الأنوار، قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: هذا مصرع العشاق والشهداء، لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من كان بعدهم. Oh.
حديقة الأطفال.
بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا الحلوين.
أهلا ومرحبا بكم
في برنامجكم المنوع
والمسلي
والممتع
والمفيد،
برنامج
حديقة الأطفال.
في حلقة اليوم يا أصدقاء سوف نقدم لكم مجموعة جديدة من الفقرات المنوعة والممتعة،
فقرات تعودنا على سماعها سوية
في كل حلقة من حلقات برنامج حديقة الأطفال،
وهي قصة اليوم،
مشاركاتكم الصوتية،
حكايات جحا،
ترائف،
وهل تعلم،
وفقرات أخرى منوعة وجميلة.
تابعوها معنا وسوف تتمتعون بها
إن شاء الله.
أنا اليوم أتينا وفي جعبتنا شيء مهم، هو عبارة عن مشكلة يعاني منها البعض، ألا وهي التنمر.
واو، وهي مشكلة نشاهدها في البيت أو حتى بين الأصدقاء لا سامح الله.
في البيت نشاهد أن بعض الأطفال لديهم هذه الحالة ويتعاملون بعنف مع إخوتهم ويشاكسونهم.
وهذه الحالة غير محببة يا أصدقاء، ويجب الابتعاد عنها. أكيد أكيد أكيد.
أنا أولى الفقرات التي أعددناها لكم هي فقرة قصة اليوم، وفي قصة اليوم سوف نتحدث لكم كما قلنا قبل قليل عن موضوع التنمر.
أي عندما يصبح أحد شرسا على صديقه في المدرسة أو على أخيه في البيت أو على الآخرين من الأقارب وغير الأقارب. هل تعرفون يا أحبائي كيف يكون شرسا؟
يكون أنانيا ومتكبرا على الأطفال الآخرين الذين بعمره.
أحسنت يا حنان. فيحاول أن يأخذ شيئا منهم مثلا بالقوة والإكرام.
فتعالوا إذن لنستمع إلى قصة اليوم مع الخالة هدى.
نعم.
السلام عليكم أحبائي، أهلا ومرحبا بكم في قصتي هذا اليوم. أحبائي، كان يا ما كان، كانت هناك عائلة تتكون من أم وأب وابنهما فرحان وابنتهما كوثر. كان فرحان يحب أن يمتلك الأشياء لنفسه هو فقط، وكان إذا شاهد شيئا عند أخته كوثر أو عند أي شخص آخر بعمره يحاول أن يأخذه منه بقوة بدون أن يسأل أو يستأذن. ففي يوم من الأيام،
ها؟
قلت لا أعطي. هيا هيا اخرج من غرفتي.
وأنا قلت لك لا أخرج.
ها ماما يا ماما،
قلت لك أعطيني اللعبة. هيا بسرعة
ماما.
إذا لا تعطيني اللعبة فسوف أخذها منك بالقوة.
وأنا قلت لن أعطيك.
إذن سوف أخذها منك.
ماما
أخذتها رغما عنك.
أنا أكرهك وأنت لست أخي.
قولي ما شئت، المهم أنني أخذت اللعبة منك يا كوثر.
ماما
ما بك يا كوثر؟ ما بك يا ابنتي؟ لماذا تبكين؟
لقد أخذ فرحان اللعبة مني.
ماذا قلت تقولي؟
له لن أعطيك إياها، لكنه رفض وأصر أن يأخذ اللعبة.
ماذا تقولين؟ كم مرة قلت له أن يترك هذه العادة؟
أريد لعبتي، هيا بسرعة.
حسنا حسنا يا كوثر، لا تهتمي يا بنيتي، سأخذ اللعبة منه وأعيدها لك، فهو أخوك ويحبك كثيرا.
شكرا لك يا ماما، شكرا.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
وعليك السلام يا أبي.
ماذا بك يا بنيتي؟
لا شيء لا شيء يا أبي.
ولماذا الدموع في عينيك إذن؟
لا شيء لا شيء لا شيء يا أبا فرحان.
هل تشاجر معك فرحان مرة أخرى؟
نعم يا أبي.
وماذا فعل هذه المرة يا بنيتي؟
دخل غرفتي وأخذ لعبتي بالقوة.
لا بأس لا بأس، فقط كان يمزحان، لا تقلق.
السبب هو دلالك الزائد له يا أم فرحان.
قلت لك فقط كان يمزحان قليلاً.
لم يكن يمزح، لقد دفعني بقوة وأخذ لعبتي وراح يضحك ويضحك.
لا بأس يا بنيتي لا بأس لا بأس.
ومتى ستعيدين لعبتي يا ماما؟
أنا سوف أعيدها لك، اطمئني، لأني أريد أن أكلم فرحان هذه المرة.
ولكن ولكن أرجوك يا أبا فرحان لا تكن قاسياً معها.
وأنت أيضاً حاولي أن تقلل لي من دلالك. لا أرجوك يا أم فرحان.
وهكذا يا أحباء الحلوين، نادى الأب على فرحان، وكان غاضبا عليه هذه المرة بسبب أن فرحان أخذ اللعبة من أخته بالقوة مثلما يفعل ذلك دائما وبدون أن يستمع إلى نصيحة أبيه.
السلام عليكم يا أبي.
وعليك السلام يا فرحان، كم مرة قلت لك يا بني أن لا تؤذي أختك؟ ها؟
وأنا لم أؤذها.
إذن لماذا كانت تبكي؟ ها؟
تبكي؟
نعم.
لقد كنا نلعب سوية ولما غلبتها بكت.
يا أبي كل ما يقوله فرحان كذب.
يا كوثر كيف تقولين لأخيك هذا الكلام؟
لأنه فعلا كذب، فنحن لم نكن نلعب أبدا.
على كل حال اسمع يا بني، هذه آخر مرة تأخذ لعبة أختك. لو أردت لعبة قل لي وأنا أشتري لك مثل ما أشتري لأختك.
نعم يا بابا. حسنا حسنا يا أبي.
تعال تعال يا حبيبي، تعال إلى جنبي، أنت لا تعرف كم يحبك أبوك.
شكرا يا
بابا. إنه يمزح معك فقط.
هذا هو سبب كثرة شجاراته مع أخته. نعم دلالك الزائد عن حده.
أبي قل له بأن يعدني أن لا يدخل غرفتي مرة أخرى.
هل سمعت يا فرحان ما قالته أختك كوثر؟
نعم يا أبي حسنا سمعت.
أحسنت.
أنت لا تعرف يا أبي كم أحب أختي كوثر، ولا يمكن أن أفكر بأن أوذيها.
أحسنت يا بني.
ألم أقول لك إنهما يحبان بعضهما البعض كثيرا؟
ولكن أين هي اللعبة التي أخذتها مني بالقوة يا فرحان؟
لعبتك موجودة يا كوثر وسوف آتي بها إليك.
حسنا يا بنيتي سوف يعطيك لعبتك ولا توجد مشكلة بعد الآن.
هيا هيا يا فرحان.
هيا يا ولدي فرحان.
حسنا يا أمي حسنا.
سوف آتي معك، أريد أن أخذ لعبتي منك الآن.
حسنا يا كوثر حسنا تعالي معي.
هيا ذهبا هيا يا فرحان وأعطيها لعبتها. هيا
وهكذا يا أحبائي ذهبت كوثر مع أخيها فرحان واستعادت منه لعبتها. ولكن ماذا تتوقعون يا أحباء الحلوين أن يفعل فرحان هذه المرة؟ انتظروا لنكمل سماع قصة اليوم معا لنتعرف على ماذا فعل فرحان في غياب أخته كوثر.
سوف أخذ كل ما أريده هذه المرة وبدون شجار.
كوثر؟ يا كوثر أين أنت يا ابنتي؟
نعم يا ماما.
أين أنت؟ لقد تأخرت كثيرا.
حاضر أنا قادمة يا ماما.
إنها فرصة رائعة لا تعوض. سوف تخرج كوثر مع أمي وسأدخل غرفتها وأخذ
كوثر؟
ما أريد.
يا كوثر
أنا قادمة يا أمي.
هيا تعالي يا ابنتي.
أنا قادمة يا أمي.
هيا خرجي هيا. سوف أخذ أغراضك يا كوثر. سوف أكسرها وأمزقها.
هيا بنا يا كوثر. هيا لنذهب.
هيا يا ماما.
وفعلا يا أحباء الحلوين بعد أن أكملت كوثر عملها تركت الغرفة وخرجت مع أمها خارج البيت. وفي هذه الأثناء دخل فرحان غرفة أخته وهو يشعر بالراحة والطمأنينة، لأنه كان يظن أنه سوف يفعل ما يريد ويأخذ ما يريد من أشياء أخته.
وأخيرا خرجت كوثر وسوف ألعب بألعابها مثل ما أحب. يا لها من فرصة. كم تمتلكين يا كوثر من ألعاب؟ كم تمتلكين من دمى؟ كلها سوف أخذها وألعب بها. يا للروعة يا للروعة. من؟ أبي؟
ماذا تفعل يا فرحان في غرفة أختك؟ ها؟
ها؟
ماذا تفعل في غرفة أختك؟
لا شيء يا أبي، فقط أشاهد الأشياء التي تمتلكها.
ولكنك وعدتني أن لا تدخل في غرفتها يا بني.
نعم يا أبي هذا صحيح.
إذن لماذا دخلت في غرفة أختك كوثر يا فرحان؟ حتى تلعب بألعابها. فكرت أنها خرجت مع أمك فحاولت أن تستغل الفرصة.
يا بابا اسمحني
يا بني.
نعم
كوثر أختك، فلماذا تحاول في كل مرة أن تؤذيها؟
نعم.
لماذا تحاول أن تدمر ألعابها والأشياء التي تمتلكها؟
يا بابا أنا أعتذر.
حسنا يا ولدي.
أحبائي الحلوين، ندم فرحان على ما قام به، وعرف أنه فعلا في كل مرة يؤذي أخته كثيرا من دون سبب، لذلك فقد اعتذر من أبيه واعترف بخطئه ووعد أباه أن لا يكرر هذا أبدا أبدا. أحبائي حتى الحلقة القادمة أستودعكم الله وإلى اللقاء.
أحبائنا نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم.
نعم يا أصدقاء، ونحن نشكر الخالة هدى على قصصها الجميلة والرائعة في هذا البرنامج. تستمعون
إلى برنامج حديقة الأطفال الذي نقدمه لكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الآن يا أصدقاء إلى نشيدنا وأنشودتنا الحلوة، نستمع معا إليها.
نحن فتية نطلب الأدب، كل واحد يحمل الكتب. نحن فتية نطلب الأدب، كل واحد يحمل الكتب. نبتغي بها
كتب هذا ديننا حق وشب نبتغي بها أرفع الرتب هذا ديننا حق وشب بين ديننا والعلا نسب هذه أرضنا تنبت العشب ماء نهرها ماء نهرها سائل الذهب ماء نهرها ماء نهرها سائل الذهب نحن فتية نطلب الأدب نحن فتية نطلب الأدب كل واحد يحمل الكتب نحن فتية نطلب الأدب كل واحد يحمل الكتب نبتغي بها أرفع الرتب هذا ديننا حقه وجب نبتغي بها أرفع الرتب هذا ديننا حقه وجب بين ديننا والعلا نسب هذه أرضنا تنبت العشب ماء نهرها ماء نهرها سائل الذهب ماء نهرها ماء نهرها سائل الذهب نحن فتية نطلب الأدب
أحبائنا في الحقيقة التنمر والمشاكسة تجعلنا ضعفاء سواء في البيت أو خارجه
الأهم يا أصدقاء أن التنمر يبعدنا عن الطريق الأخلاقي الصحيح بعد أن استمعتم إلى أنشودتكم الجميلة يا أصدقاء ننتقل معا إلى أصواتكم الرائعة والجميلة في فقرات مشاركات الأصدقاء الصوتية
بسم الله الرحمن الرحيم لقد علمنا الأئمة حسن التصرف عند الغضب وأن لا نتخذ القرارات عند الغضب لأننا سوف نندم عليها وعلمونا أننا إذا غضبنا نقرأ القرآن أو نغير من حالاتنا كأن نتمشى في الهواء الطلق حتى يتبدد الغضب قال الإمام الصادق عليه السلام لقد أوحى الله إلى نبي من أنبيائه في المنام أن أول شيء تراه كل فلما خرج من داره رأى جبلا فقال كيف أكل هذا الجبل والله قال لي أول شيء تراه كل ثم قال في نفسه إن الله لا يأمرني بشيء لا أستطيع فعله فذهب يريد أن يأكل الجبل وكلما اقترب منه وجده يصغر وعندما وصل وجده لقمة صغيرة فأكلها وفي الليلة الثانية سمع هاتفا يقول له أتدري ما هذا الجبل؟ فقال له لا قال هذا الغضب أول ما يبدأ كأنه الجبل فإذا صبرت عليه يكون كاللقمة السائغة إذا ضايقني صديقي أتحمله بسعة صدري حتى يهدأ غضبي ثم أنصحه بعد ذلك وعندما أتضايق أكتم غيظي لكي لا يتضايق الآخرون مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا عمار عباس من البحرين
شكرا لكل أصدقائنا الذين يتواصلون معنا
أصدقائنا الأعزاء قصص جميلة ومفيدة معلومات قيمة ونافعة نصائح تربوية ومرشدة تجدونها في برنامجكم الممتع حديقة الأطفال أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرات برنامجنا؟ لدينا الكثير الكثير في هذه المحطة هناك طرائف هناك هل تعلم هناك حكاية وهناك الكثير في برنامجكم حديقة الأطفال الآن نقف عند محطة
عند محطة طرائف المعلم ما هي الأمور التي يكون لها دور في زيادة نسبة العرق وضربات القلب؟
فأجاب التلميذ
الصراحة يا أستاذ أسئلتك في الامتحان تسبب ذلك بسبب صعوبتها
قال الابن لأبيه: هل تستطيع يا أبي أن تكتب وأنت جالس في الظلام؟
فقال الأب: نعم، وما المشكلة يا بني؟
قال الابن: إذن أنا أطفئ النور ووقع على شهادتي علامات نهائية.
أحبائنا أصدقائنا، الحل الذهبي لحالة التنمر والمشاكسة، ونحن متأكدون بأنكم لا تملكون هذه الصفة الذميمة ولا تتحلون بها، يكون باتباع أوامر الله بمحبة بعضنا البعض، وإذا احتاج أحدنا مساعدة لا نبخل بتقديمها، ونقدم النصيحة لمن يتنمرون على أصدقائهم وفي البيت.
علينا أن نتذكر كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعامل أهل بيته وأصحابه، ونكون خير مثال لهم في هذا الزمن، وبذلك يا جنان نحصل على السعادة في الدنيا
والآخرة إن شاء الله. أصدقائنا يا حلوين يا شطار يا أعزاء، كيف حالكم؟ هل استمتعتم مع فقرة برنامجنا؟
أهلا ومرحبا بكم جميعا يا أصدقائنا. الآن وصلنا إلى الفقرة التي تزيدنا دوما بالمعلومات، وهي مفيدة جدا جدا، وهي فقرة
هل تعلم؟ هل تعلم يا صديقي أن النملة لديها 6 أرجل؟
هل تعلم أن الجليد في القطب الشمالي يتكون فوق الماء، أما الجنوبي فجليده يكون فوق اليابسة؟ الآن يا جنان ننتقل معا إلى حكايات جحا.
إلى صديقنا الظريف والطريف جحا. إذن يا حنان هيا بنا
لاستماع مغامرات جحا.
طيب، حكايتنا لهذا اليوم تحت عنوان جحا وسارق الدجاج.
كان جحا يعيش في قرية وادعة مليئة بالسعادة والحب، وكان الناس في هذه القرية يحبون جحا كثيرا ويستشيرونه في أمورهم ويثقون برأيه. في أحد الأيام دخل دكان جحا أحد الأشخاص وعلى وجهه علامات الذعر، وبدأ يخاطب جحا قائلا:
أرجوك يا جحا أنقذني، أنا في ورطة كبيرة، أرجوك أريد حلا لمشكلتي.
فزع جحا من طريقة كلام الرجل وقال له: مهلا مهلا، اهدأ أيها الرجل، ما الذي حدث؟ لماذا تصرخ هكذا؟
أجاب الرجل بصوت مرتفع:
جحا الدجاج، الدجاج يا جحا.
قال جحا: أي دجاج يا رجل؟ أخبرني ما الأمر؟
فقال الرجل: يا جحا، أنا رجل فقير أعمل حطابا، وعندي 10 دجاجات أبيع منها ما تبيضه لأنفق على نفسي وأهلي، وقد استيقظت هذا الصباح ووجدت بيت الدجاج خال من الدجاج، لم أجد دجاجات يا جحا، أرجوك ساعدني، ساعدني يا جحا.
قال جحا:
ولكن ما الذي حدث للدجاج؟ هل طار وهرب؟
فقال الرجل: يا جحا، الدجاج لا يطير، أرجوك ساعدني.
فقال جحا: إذن هل هجمت الأسود وأكلت الدجاج؟
فقال الرجل: يا جحا، متى كان في قريتنا أسود؟
ها؟ قال جحا: إذن ماذا جرى للدجاجات؟
فأجاب الرجل: يا جحا، لابد أن سارقا قد جاء في الليل وسرق دجاجاتي، أرجوك ساعدني. يا ويلي يا ويلي، أين دجاجاتي؟
فزع جحا وقال للرجل مستغربا: سأفكر بالحل.
بات جحا ليلته وهو يفكر في الطريقة التي يستطيع من خلالها أن يقبض على سارق الدجاج،
وبدأ يفكر ماذا يمكن أن يترك سارق الدجاج من أثر يدل عليه. وفجأة صاح جحا: نعم، لقد وجدتها.
جاء الرجل في الصباح الباكر إلى دكان جحا ليسأله عن الطريقة التي سيكتشف بها السارق. فقال له جحا:
اجمع أهل القرية اليوم في الساحة وسوف أدلك على السارق.
استغرب الرجل من كلام جحا وقال له: جحا، كيف ستتعرف على السارق من بين أهل القرية جميعهم؟
قال جحا وهو يبتسم ابتسامة الواثق من نفسه: ستكشف الأمر بنفسك. وقف جحا بين أهل القرية وقال لهم: اسمعوا يا أهل القرية، منذ يومين سرق أحدهم الدجاجة من بيت جارنا عباس، وهذا السارق موجود بيننا وأنا أعرفه، لأنه قد نسي أن يزيل ريش الدجاج الذي علق في رأسه، فماذا ستحكمون عليه؟
نعم يا أصدقاء، كان جحا يراقب الناس وهو يتكلم، فلاحظ رجلان كان يتلمس رأسه وعرف أنه هو سارق الدجاج، لأنه كان يخاف أن يكون بعض الريش قد علق بشعره بالفعل، فيكتشف جحا أنه هو السارق.
وفي المساء أحضر جحا ذاك الرجل إلى دكانه وقال له: إما أن تعيد الدجاج إلى صاحبه، وإما أن أخبر الناس أنك أنت سارق الدجاج، فتكون عقوبتك قاسية جدا.
فقال السارق: أرجوك يا سيدي، أرجوك لا تخبر الناس أنني أنا السارق، سوف أدفع لك ثمن الدجاجات، أرجوك أرجوك.
وهكذا عاد الحق لصاحبه، وشكر الرجل جحا لأنه استطاع بحيلته الذكية أن يعيد له ثمن الدجاجات. أعزائنا، لقد وصلت رحلتنا معكم اليوم إلى نهايتها، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من النصائح التي قدمناها لكم في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال التي تأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى لقاء جديد وموضوع جديد وقصص وحكاية وطرائف ونوادر جديدة، استودعكم الله
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
Brother. تضيع العمر ست شهور للدين قدم كم نحر
هو الحسين وكفى
هالموقف من الله انشكر
هو الحسين وكفى
بطول الحكي والمختصر
هو الحسين وكفى
أيها الناس
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نظرات في سيرة السجاد عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج. مستمعين الكرام، ينبغي القول إن الجهاد بالنفس هو أفضل أنواع الجهاد، وإن الجود بالنفس هو أغلى غاية الجود كما يقولون، ولكن هذه المقولات وهذا الفهم ربما يصير كلمة حق يراد بها باطل عند بعض الناس، فيبخس هذا البعض على غيرهم من الناس جهادهم الأكبر وهو جهاد النفس وليس الجهاد بالنفس، كما نص على ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تعريفه للجهادين الأصغر والأكبر، ويستكثرون على الذين لم يتسن لهم خوض المعارك جهادهم هذا وصبرهم وصمودهم وثباتهم على طريق الحق، ويتهمونهم أنهم متخاذلون ناكصون منكفئون لا قدر لهم ولا قيمة ولا خلاقة، ناسين أو متناسين مثلا أن كلمة حق أمام سلطان جائر هي أفضل الجهاد، وأن الجهاد بالمال يتقدم في كثير من الأحيان حتى على الجهاد بالنفس في محكم كتاب الله العزيز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله.
إن مطبات الجهاد السياسي أحيانا أصعب وأعقد من لحظات المواجهة الساخنة الواضحة مع الأعداء، وخاصة إذا كان رمز هذا النوع من الجهاد مطالبا بحقن دماء شيعته أو حفظ بقيتهم أو تدبير دورهم في مواجهة طاغوت لئيم لا يعرف قلبه الرحمة ولا يهمه أن يجهز عليهم جميعا دون أن يرف له جفن إذا ما همسوا ضده بقول أو انبروا له بفعل أو عمل. هذا الخانق المؤلم بين الخيارين، خيار الاستشهاد والتضحية أو خيار الصبر والتقية، هو الذي وجد الإمام السجاد نفسه مضطرا إليه بعد أن أنجاه الله تعالى من موت أكيد مع إخوته وأبناء عمومته بسبب المرض الذي أقعده عن حمل السلاح في يوم الطفوف، وهو الخيار المر الذي اضطر سلام الله عليه لسلوكه لاستكمال الدور الرسالي الذي انتدب له.
Thank you.
أيها الأفاضل، لقد تحدثنا في حلقة سابقة عن دور الإمام عليه السلام في ترسيخ القيم وكشف الشرعية المزيفة لأدعياء الدين وسعيه الحثيث لتشكيل الجماعة الصالحة التي أخذت على عاتقها إتمام المهمة الرسالية التي لابد من وجود حي لإتمامها أو مواصلتها. وهنا نود التعرف على إجابة السؤال التالي: ما هو أعظم الدروس التي قدمها الإمام السجاد عليه السلام لمناهج العمل التغييري والإصلاحي بهذه السيرة؟ الدرس الأهم هو أن دين الله يمكن أن ينهض به المعارض الشريف حتى لو لم يستلم سلطة أو يستلم حكما، ما دام قد فهم دوره وأتقن أداءه وأجاد تأديته. وربما فهم هذا الدور عزيز المستمع من الحلقات الماضية لهذا البرنامج. وإذا أردنا أن نضيف شيئا آخر، فلابد أن نقرأ بعض مواقف الإمام السجاد عليه السلام من الظالمين وأعوانهم، وكذلك مواقفه من بعض الحركات الشيعية التي تفجرت في زمانه، وكيف انتقل من مرحلة التقية المؤلمة إلى مرحلة المواجهة الساخنة، لا سيما بعد أن استنفد دوره التبليغي الصامت، وارتأى أنه لابد أن ينتقل من المرحلة السلبية السرية الصامتة إلى مرحلة الإعلان الاقتحامي الواضح. فما هي خلفيات هذا الانتقال في طبيعة التحرك والذي قل الحديث عنه في سيرة السجاد عليه السلام؟
نعم عزيزي المستمع، بعد أن أدرك أن خصومه قاتلوه لا محالة، وأنهم لم يعودوا يستطيعون الصبر عليه والتغاضي عن دوره في تأليب الأمة ضدهم وتحشيد غضبها أو سخطها عليهم، راح يعلن مواقفه أو بعض مواقفه ليؤكد أنه ضد النظام الحاكم أو ضد السلطة الحاكمة. فكانت الخطوة الأولى التي كان عليه تقحمها رغم وعورتها هي كسر هيبة الحكام الأمويين وتهشيم الهالة المقدسة التي صنعوها لأنفسهم بشراستهم وفرعونيتهم ودعواهم العريضة بالانتساب إلى الإسلام أو إلى نبي الإسلام. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعينا الكرام، روي أن عبد الملك ابن مروان كان يطوف يوما بالبيت العتيق، وعلي بن الحسين يطوف أمامه غير ملتفت إليه، فقال عبد الملك: من هذا الذي يطوف بين أيدينا ولا يلتفت إلينا؟ فقيل له: إنه علي ابن الحسين. فجلس عبد الملك مكانه غاضبا وقال: ردوه إلي. فردوه، فقال له: يا علي ابن الحسين، إني لست قاتل أبيك، فما يمنعك من السير إلينا؟ فأجابه عليه السلام: إن قاتل أبي أفسد دنياه على نفسه بما فعله، وأفسد أبي عليه آخرته، فإن أحببت أن تكون هو فكن.
ويبدو من هذه الرواية أعزائنا المستمعين أو هذه الكلمات أن الإمام عليه السلام كان مقاطعا عبد الملك، أو أن مقاطعته ليست مجرد عزلة أو مقاطعة عابرة، وإنما مقصودة ومتعمدة، وتعبر عن موقف سياسي وإعراض متعمد مع سبق الإصرار. ولعلها أظهر أشكال الجهاد السياسي واتخاذ الموقف السياسي في حدود المعروف أو المسموح به في ذلك العهد.
أجل حبتنا المستمعين، كما أن قول عبد الملك إني لست قاتل أبيك يتضمن الغلظة ويوحي بالتهديد والتوعد والإرهاب، فيما كان رد الإمام عليه السلام إن أحببت أن تكون هو فكن يعبر عن تحد سافر لسلطة خليفة قاهر متجبر لا يمنعه فعل أي شيء بما في ذلك القتل وسفك الدم.
وفي ذلك دليل ودليل واحد فقط أحبتنا المستمعين، أن الإمام عليه السلام لم يكن في هذه المرحلة الوديع الموادع المنعزل عن الدنيا المشغول بالدعاء والعبادة البكاء الحزين، وإنما المواجهة المنازل الشديد القاطع المقاطع المتحدي الذي لا يخشى الإرهاب ولا يرهبه الموت، أو قل لا يخشى في الله لومة لائم. مستمعينا الكرام، من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج نظرات في سيرة الإمام السجاد عليه السلام.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلا أندب لك صباحا ومساء، ولا أبكين عليك بدل الدوع دما.
إن كان دين محمد لم يستطع إلا بقتلي يا سيوف خذيني،
هاي العقيدة بدم بايعة الحسين،
دين الحسين ثوريت ثابت يقين،
هاي العقيدة بدم بايعة الحسين،
دين الحسين
على خطاك امشي يا عهد الأول، وافديك أنا بروحي وكل أحبابي وهلي، كل نبضة من قلبي بجبيني ترتسم، أنا علي ابن الحسين ابن علي، وعهد اللي بينك من حفر وبيني والله لو قطعتمه يميني، بلسان أبو فاضل إلى حنيني، إني أحامي أبدا عن ديني، إني أحامي أبدا عن ديني، إني أنا العباس أخدو بالسقا، لا أرهب الموت إذا الموت رقى،